بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا السابع من مجالس هذا التفسير وجامع أقوال وتفسير الإمام عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حدثنا ابن بشار وروى بإسناده عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما أذى من رأسه؟ قال: القمل وغيره والصداع وما كان في رأسه.
نعم. فإذا خشى شيئا من ذلك فله أن يحلق رأسه، وإذا حلق رأسه فهذا محظور احتاج إليه. والمحظورات على أقسام: القسم الأول المحظورات التي يفعلها عامدا غير محتاج إليها، يفعل المحظور عامدا غير محتاج إليه، فهذا يلزمه أمران: الإثم والفدية. الإثم والفدية، فهذا عليه أمران: الإثم والفدية. النوع الثاني المحظورات يفعلها عامدا محتاجا إليها، عامدا محتاجا إليها، فهذا عليه أمر واحد وهو الفدية، ولا إثم عليه، ولا إثم عليه. الأمر الثالث محظورات يفعلها ناسيا أو مكرها أو مخطئا، وهذه لا إثم عليه فيها ولا فدية، لا إثم عليه فيها ولا فدية. يبقى محظورات عليه الإثم والفدية، محظورات لا إثم ولا فدية، محظورات فدية ولا إثم. هذا القسم معنا من المحظورات التي عليه فيها فدية ولا إثم عليه. ليه؟ لأنه فعل ذلك محتاجا إليها. دليله ما جاء في الصحيحين في حديث كعب بن عجرة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تناثر القمل من رأسه، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى. ثم أمره بحلق رأسه، ثم أمره بالفدية، وفدية ذلك على التخير. أمره أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. أي ذلك فعل أجزاءه فإنها على التخير. وهذه الفدية ونحوها، أو هذا المحظور ونحوه من وضع الطيب ومنطقة الرأس وغير ذلك، كله فديته على التخير، هذا فديته على التخير. نعم.
قال: حدثنا المثنى وروى بإسناده عن يعقوب قال: سألت عطاء عن قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: إن كعب بن عجرة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرأسه من الصأبان والقمل كثير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شاه؟ فقال كعب: ما أجدها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأطعم 6 مساكين، وإن شئت فصم 3 أيام، ثم احلق رأسك.
وليس معنى هل عندك شاه أنها تقدم وأنها تلزم، فإن لم يجد فإنه يخير بين الإطعام وبين الصيام، وإنما 3 على التخير، وقد جاءت روايات فيها التخير بين 3، لكن الأفضل أن يقدم الشاه، هذا الأفضل. نعم. نعم. النقاب من المحظورات كتغطية الرأس بالنسبة لك، لكن هذا إذا فعلتها عامدا فعلت ذلك عامدة مختارة قاصدة وذاكرة، هذا إذا فعلتها. إنما إذا كانت جاهلة فلا شيء عليه. لكن إذا كانت التغطية بماذا؟ بالنقاب. أما إذا كانت تغطية الوجه بإسدال، أسدلت شيئا من رأسها على وجهها، فلا شيء عليه، لأنها إذا خلطت الرجال غطت، لكن تغطي بغير نقاب، كما أن الرجل يغطي بدنه بالإزار والرداء من غير مخيط، يعني أن يلبس قميصا أو يلبس كذا، فيكون هذا بالنسبة، النقاب بالنسبة لك كالمخيط بالنسبة لك، تغطي بدنك لكن بغير مخيط، وهي تغطي وجهها لكن بغير النقاب، فإن غطت بالنقاب كما لو غطيت أنت بدنك بالمخيط. فإذا فعلت ذلك مع العلم فعليها الفدية. ما هو ما في إشكال، ما هي هكذا حال نساء السلف، يجب عليها الحجاب ولا تظهر وجهها أمام الناس، لكن تغطي وجهها بماذا؟ بنقاب، اللي هو أن يشد على الوجه مع إظهار العينين أو عين، هذا المحظور. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. أو بالإسدال، يعني إن فعلت هكذا فلا شيء عليه، غطت الوجه كذا، ده اسمه إسدال. أو تنزل من على الرأس على الوجه، من على الرأس بيشة أو شيء من غير أن يكون له فتحتان، فهذا لا إشكال فيه. تقول فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى: كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا، أي نغطي وجوهنا. نعم. سواء. نعم.
قال حدثنا بشار وراب إسناده عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال له أيتهن شاء.
نعم، يعني هو على التخير بين هذه الثلاثة. نعم.
قال حدثنا أبو كريب وراب إسناده عن ليث عن عطاء قال: ما كان في القرآن أو كذا أو كذا فصاحبه بالخيار، أي ذلك شاء فعل.
نعم، ما جاء في أو فهو على التخيير، وما جاء مثلا فمن لم يجد فهذا على الترتيب. قال تعالى: فتحرر رقبة من قبل يتماس. طيب، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع، فمن لم، دليل على الترتيب. وما معنى الترتيب والتخيير؟ التخيير أي ذلك فعل أجزاء، أما الترتيب لا ينتقل من الأولى إلى الثانية إلا إذا كان عاجزا عنها، إذا عجز عنها فإذا انتقل إلى الثانية. وعليه لو بدأ الإنسان في كفارة الظهار، لو بدأ بالإطعام مع القدرة على الرقبة أو الصيام ما أجزأه، هذا فعل الترتيب، أنه لو بدأ من غير ترتيب لم يجزئه ذلك، إنما لابد في ذلك من الترتيب. أما التخيير فأي ذلك فعل أجزأه. كفارة اليمين جامعة بين الترتيب والتخيير. التخيير بين فإطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. طيب، والترتيب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ولهذا العوام يخطئون حينما يبدأون في كفارة الحنث بماذا؟ بالصيام، وهذا خطأ، هذا غلط. إنما يبدأ بالتخيير بين الثلاثة، إذا كان لم يجد شيئا من الثلاثة انتقل إلى الصيام، انتقل إلى الصيام. هذا في الترتيب والتخيير. موضع اللي فيه إشكال في القرآن وهو في المحارب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، على القاعدة يكون ماذا؟ الإمام مخيرا بين كل هذه الأشياء. الإمام يكون مخيرا بين أن يفعل أي شيء من هذه الأشياء. والراجح وما ذهب إليه كثير من أهل العلم أن ذلك يرجع فيه لحسب نوع الحراب، فإذا كان قد قتل وأخذ المال فالقتل والصلب، وإذا قتل فقط فالقتل، وإذا أخذ المال فقط فتقطع الأيدي والأرجل من خلاف، وإذا أخاف فقط ولم يفعل شيئا من ذلك فماذا؟ فإنه ينفى. هذا الموضع الذي أشكل في هل تجرى القاعدة الأساسية أو فيكون على التأخير، أو هذه على التنويع بحسب الجراء، أو كذا لجريمة كذا، أو كذا لجريمة كذا، أو كذا لجريمة كذا، وهكذا. نعم، وهذا هو الأقرب. نعم.
قال أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو ورابي إسناده عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث فصاعدا دم.
نعم، والذي يظهر أنه ليس في الشعرة ولا في الشعرتين شيء، لكن إذا كان في الثلاث فصاعدا هذا أقل الجمع، ففيها دم، يعني هذا على التخيير وليس ففيها دم الجزم فقط. إن كان يقصد بالجزم فقط بدم فهذا غير صحيح، وإنما فدية الأخذ من الشعور على التخيير. نعم.
قال حدثنا أبو كعب بكر
كعب بن عجرة أخذ من شعره فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاث. نعم.
إذا كان الشعر يتساقط شيخنا بدون
لا، إذا كان بغير اختيار لا شيء عليه، أو أثناء الغسل نزل شيء، أو أثناء التسريح شعره نزل شيء، كل هذا لا شيء عليه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن وروى بإسناده عن عطاء قال الصيام ثلاثة أيام، والصدقة ستة مساكين، والنسك شاه.
نعم، إذا صام فثلاثة أيام، وإذا تصدق فستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يبقى ثلاثة آصع، وإذا ذبح فشاته. نعم.
قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال حدثنا أبو بكر ورابي إسناده عن عطاء قال ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت.
نعم.
قال حدثنا ابن حميد
الدم لابد أن يكون في فقراء الحرم، لابد أن يكون في فقراء الحرم، أما الصيام والصدقة فحيث شئت، لكن الذي يظهر أن الصدقة تكون كذلك في فقراء الحرم، أما الصيام فنعم، الصيام نعم، أما الصدقة والذبيحة تكون في فقراء الحرم، ولا تكون الصدقة خارج فقراء الحرم، لكل مسكين هذا من فقراء الحرم. نعم. يقول في الحاشية مصنف ابن أبي شيبة وذكره أيضا عن أبي أسامة عن هشام عن عطاء بلفظ كل دم واجب فليس له إلا أن يذبح بمكة، وذكره أيضا عن حفص بن غياث عن عبد الملك وأشعث عن عطاء بلفظ الدم، وذكره الطبري عن ابن بشار عن أبي عاصم عن مجرج بلفظ النسك بمكة لابد، وأيضا عن ابن حميد عن هارون عن عنبسة عن ابن أبي نجيح بلفظ الصدقة والنسك في الفدية بمكة، الصدقة والنسك والصيام حيث شاء، هذا الصحيح. وأيضا عن يعقوب ابن إبراهيم ابن شيم عن حجاج عن عطاء بن نحوي، وذكره القرطبي وابن كثير. نعم، يبقى الصدقة والنسك في ذهب بمكة، إنما الصيام في أي مكان إن شاء، في أي مكان إن شاء. نعم. نعم. لا، الذبح المتعلق بالمحظور يكون في مكان، ولهذا لما أتي بالمحظورات أو الهدي لابد أن تكون في مكة وفي منى، قال كل فجاج منى منحر أو مكة. نعم، فالمنحر لابد أن يكون في هذا. نعم، من أن يكون فقراء الحرم، أي أحد في مكة في منى في كذا، أن يكون ذلك فقراء الحرم. لا، دي مسألة أخرى، إذا زادت فهل يجوز نقلها إلى غير فقراء الحرم؟ أما بالنسبة للمحظور لابد فقراء الحرم لازم، أما بالنسبة للهدي فيجوز نقله، لأنه يجوز أن تأخذ من هديك وتعود به كهدايا. تذبح في مكة لكن لك أن تأخذ خارج مكة في الهدي والأضاحي. أما المحظورات المحظور لابد أن يكون في فقراء الحرم. انتبهوا، يعني الأضحية تذبحه في الحرم وتنقلها، الهدي تذبحه في الحرم وتنقله. طبعا الأضحية إن كنت في مكة، يعني كنت في مكة وذبحت أضحيتك بمكة فإنك تأخذها معك. طيب الهدي أيضا تأخذ من هديك، تذبحه في مكة وتأخذه من حيث شئت. إنما بالنسبة لي المحظور لابد أن يكون في مكة، في فقراء مكة، ما ينقل خارج شهر مكة. فلهذا الذي ينقلونه خارج مكة ما تعلق بالهدي والأضاحي. فمن كان في مكة وضحى فله أن يخرج ذلك خارج مكة، بخلاف الأضاحي في أي مكان أنت حر، ذبحت في أي مكان أضحية، الأضحية لا تختص بمكة. أما الهدي فتذبحه فين؟ في مكة، ولك أن تنقل منه، لك أن تنقل. إنما لو فدية المحظور لابد فيها من فقراء الحرم، لابد فيها من فقراء الحرم. نعم.
قال حدثنا ابن حميد ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن عطاء قال لا تأكل من فدية ولا من جزاء ولا من نذر، وكل من المتعة ومن الهدي التطوع.
نعم. فين هذا أثر رقم كام؟
218.
قال عطاء لا تأكل من فدية ولا من جزاء ولا من نذر وكل من المتعة ومن الهدي التطوع. نعم. الفدية كما قلنا فدية والجزاء وكذا هذا نتيجة المحظور، والنذر لا تأكل منه إذا عينته كله للفقراء. أما إذا كنت لك نية تقول هذه الذبيحة أخذ منها والباقي يكون أخرجه نذرا فلك ذلك، إنما إذا لم تكن كذلك ولم تحدد فيكون المنظور كله تخرجه للفقراء ما لم يكن لك نية في أن تأكل منه، ما لم يكن لك نية أن تأكل منه. نعم. أما بالنسبة لهدي التمتع والقران وكذا تأكل منه وتهدي منه وتنقل وتأخذ معك منه، الأمر على السعة. أما ما كان نتيجة محظور فلابد أن يكون في فقراء الحرم كما قل. نعم.
سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال إنما سميت المتعة لأنه يتمتع بأهله وثيابه.
نعم. وهو إسقاط السفر بين النسكين، متعة في إسقاط السفر بين النسكين. نعم.
قال حدثنا ابن البرقي
ولا أنه يتمتع بأهله وثيابه، بمعنى أنه إذا فعل العمرة تحلل منها الحلة كله ثم أنه يحرم بالحج في وقت، فهذا يسمى تمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أصحابه بعدما طافوا وسعوا أمر أصحابه بأن يتحللوا، فلما صعب عليهم ذلك وقالوا يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكروه يقطر، فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. فهذا هو التمتع بهذا الحل، بخلاف القارن فإنه لا يتمتع ولا يخرج عن إحرامه، وكذلك المفرد. أما المتمتع بالمعنى الخاص وهو من يأتي بعمرة وحج يتحلل بعد العمرة، هذا يتحلل بعد العمرة. نعم.
قال حدثنا ابن البرقي وروى بإسناده عن ابن جريج قال كان عطاء يقول المتعة لخلق الله أجمعين الرجل والمرأة والحر والعبد، هي لكل إنسان اعتمر في أشهر الحج ثم أقام لم يبرح حتى يحج، ساق هديا مقلدا أو لم يسق. إنما سميت المتعة من أجل أنه اعتمر في شهور الحج فتمتع بعمرة إلى الحج، ولم تسمى المتعة من أجل أنه يحل بتمتع النساء.
نعم. إذن كما قلنا التمتع هو أن تأتي بعمرة في أشهر الحج ثم تتحلل منها وتأتي بالحج من عامك هذا وأنت فين؟ وأنت في مكة، إلا إذا خرجت عنها ولم تعد إلى بلدك، خرجت عنها لحاجة ثم عدت مسافة قليلة، يعني واحد مثلا خرج وهو متمتع خرج إلى الشرائع بجوار مكة، أو خرج إلى الحديبية، أو خرج إلى حتى إلى جدة ثم رجع، هذا لا يعد انقطاعا للتمتع على الصحيح. إنما إذا عاد إلى بلده، عاد إلى بلده فقد انقطع تمتعه. إذا عاد إلى بلده حتى ولو أوقع العمرة الحج في أشهر الحج، إذا عاد إلى بلده فقد انقطع تمتعه. عمل عمرة وفعل عمرة في أشهر الحج ومن أهل مصر ثم عاد إلى مصر ثم عاد في الحج، هل يكون متمتعا؟ الجواب لا، انقطع التمتع، لأن الحج والعمرة لابد أن يكون في سفر واحد ويتحلل بينهما، فلهذا عليه هدي ويسمى بهدي الشكر، لأنه تسنى له أن يقيم النسكين في صفرة واحدة، لكن يسامح ما لو خرج ودخل إذا كان الحاجة، هذا لا إشكال فيه. أما أن يعود إلى أهله ويعود إلى بلده وكذا فهذا ينقطع تمتعه، ينقطع تمتعه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن عطاء قال إن خرج في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع.
يقول إن خرج في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، يقصد ما ذكرناه أنه يخرج خارج الحرم ثم يعود، فهذا لا ينقطع تمتعه ما لم يعد إلى بلده. نعم. من يجوز إيه؟ نعم، إذا كان أحرما بالحج وأراد وهو مفرد وأراد أن يحوله لتمتع لا بأس، ما لم يطف، يعني يجعل طوافه هنا طواف عمرة وسعي عمرة لا طواف قدوم، فله ذلك، له ذلك قبل أن يطوف، إذا أحرم ثم بدا له أن يغير فله ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن عطاء قال من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع، إنما المتمتع من أقام ولم يرجع.
نعم، هذا هو، إذا رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع. نعم. احنا قلنا لا ينقطع، قلنا لو راح لجدة لو راح لكذا ما فيش كده، لا ما يصلح. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال لا يصوم المتمتع إلا في العشر.
نعم، والصحيح هذا، يعني إذا لم يجد الهدي أو ثمنه فيقول لا يصوم إلا في العشر، والصحيح أنه متى ما فرغ من العمرة وكان متمتعا ولم يجد الهدي ولا ثمنه له أن يصوم في أي وقت. يقول في الحاشية مصنف ابن أبي شيبة وأيضا عن حفص بن غياث عن عطاء وذكره الطبري عن ابن حميد عن حكام وهارون عن ابن أبي نجيح بن أحي وأيضا عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن بشر بن بكر عن الأوزعي عن يعقوب بن عطاء عن عطاء بلفظ من استطاع أن يصومهن فيما بين أول يوم من ذي الحج إلى يوم عرفة فليصوم، وأيضا عن أحمد بن إسحاق عن أبي أحمد عن قطر عن عطاء بلفظ آخرها يوم عرفة. نعم، فنقول إذا أنه أدى عمرة ولم يجد الهدي أو ثمنه فله أن يصوم العشرة أيام في أي وقت ولو كان خارج العشر من ذي الحج، وليس يلزم أن يكون ذلك في العشر من ذي الحج. نعم. نعم. حتى لو اعتمر في ذي القعدة في شوال في أي وقت. نعم.
سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال أصومهما حلالا في العشر أحب إلي من أن أصومهما حراما في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حراما في شوال أو ذي القعدة أجزأه، وإن صامهما حلالا في شوال أو ذي القعدة ذبح.
نعم، يقول أصومهما حلالا في العشر أحب إلي من أن أصومهما حراما في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حراما في شوال ذي القعدة أجزأه، وإن صامهما حلالا في شوال أو ذي القعدة، وإن صامهما حلالا في شوال أو ذي القعدة ذبح، كما قلنا إذا أنه لزمه الهدي كان متمتعا أو كان قارنا ولم يجد، ففي أي وقت يصوم، يصوم الثلاثة أيام في أي وقت. والسبعة إذا رجع يعني من مناسك، من منسك الحج، يعني إذا فرغ من المنسك حتى لو بقي في مكة، وليس باللازم أن يرجع إلى بلده، وإنما رجع من المناسك وقد قضاهن وفرغ من المناسك. إذا فرغ من المناسك فله أن يصوم السبعة أيام حتى ولو كان في مكة، والثلاثة أيام تكون في الحج. الحج في أشهره، إذا فرغ من عمرته أدى العمرة وفرغ منها فله أن يصوم في أي وقت شاء. ثم إذا فرغ من الحج فله أن يصوم السبعة ولو لم يرجع إلى بلده، ولو لم يرجع إلى بلده. وسبعة إذا رجعتم يعني من المناسك، فمن أقام في مكة شهرا بعد الحج فله أن يصوم السبعة أيام ولو لم يرجع إلى أهله في مصر أو في ليبيا أو في أي مكان، له ذلك. نعم.
قال نعم. حدثنا
ما نقول هذا هو الصحيح، الصحيح أنه لو فعل العمر في أي وقت، لو فعل العمر في أي وقت، بس يكون هذا في أشهر الحج. إذا أنه أحرم في شوال بالحج ثم فعل عمر ثم تحلل ولم يجد الهدي ولا ثمن له أن يصوم في أي وقت. نعم نعم.
وهذان القولان شاذان، ذكرهما الطبري عن محمد بن بشار وعن محمد بن هذيل وعن سفيان عن ابن جريج وعن عطاء عن ابي حميد عن حكام بن عبسه عن ابي نجيح عن مجاهد وطوس.
يقول
وروي عن عطاء ابن ابي رباح انه يجوز للمتمتع ان يصوم في العشر وهو حلال. قال مجاهد وطوس إذا صامهن في أشهر الحج أجزأهن، وهذان القولان شاذان، ذكرهما الطبري عن محمد بن بشار وعن ابن مهدي وعن سفيان.
إذا صامهن،
إذا صامهن في أشهر الحج
أجزأهن. أي لا، لعله يقصد كم من العشر. طيب إنما هو ترجيح إبا ها قبلها.
ولهذا قال من قال من العلم بتأويل القرآن في قوله ثلاثة أيام في الحج قال آخرها يوم عرفة، وكذلك أجمع أنه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النحر، واختلفوا في صيام أيام منى إذا كان قد فرط فلم يصمها قبل يوم النحر، فقال مالك يصومها المتمتع إذا لم يجد هديا لأنها من أيام الحج. وروي عن ابن عمر وعائشة وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأصحابهما والثوري وأبو ثور لا يصوم المتمتع أيام منى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى ولم يخص نوعا من الصيام. واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل في ذلك، فروي عنه أنه إن لم يصب الثلاثة الأيام آخرها يوم عرفة ولم يصب يوم النحر وصام أيام منى، وروي عنه أنه لا يصوم أيام منى ولا يصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم.
وليصوم بعد ذلك عشرة أيام ثم أكمل.
ثم ذكر وروي عن عطاء وابن رباح أنه يجوز للمتمتع أن يصوم في العشر وهو حلال. قال مجاهد وطاووس إذا صامهن في أشهر الحج أجزأهن، وهذان القولان شاذان ذكرهما الطبري.
اللي هو بالنسبة للعشر يعني، إنما الثلاثة فقط يصومها والسبعة إذا رجع. نعم نعم نعم.
قال حدثنا نعم. أبو بكر
أعطي
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال مسألة ابتداء جواز صيامها أي ثلاثة من حين أن يحرم بالعمرة، فإن قال قائل كيف يجوز أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة والله عز وجل يقول في الحج: قلنا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج.
نعم، ثم هي في أشهر الحج. نعم،
فعلى هذا يبتدأ صومها من حين أن يحرم بالعمرة.
نعم، وإلى آخر العمرة التي يتمتع بها. نعم نعم. هذا إذا ما كان صومهما قبل عرفة، يعني لو اليوم الثالث هو يوم عرفة فإنه يتم بذلك الثلاثة يتم. أما الاختيار، عند الاختيار لا يجعل يوم عرفة من الثلاثة، إنما لو صام السادس والسابع والثامن نعم، أو قبل ذلك، ولا يجعل يوم عرفة من هذه الأيام، لأن المختار أنه يفطر يوم عرفة، لكن لو احتاج إلى ذلك وكان هو اليوم الثالث فإنه يصوم، وهذا أولى من أيام التشريق. نعم نعم.
قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن عطاء في رجل صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي.
هذا رقم كم؟
225.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن عطاء في رجل صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي.
نعم، يقول رجل صام ثلاثة أيام في الحج وكان معسيرا ثم إنه أيسر بمكة أن عليه الهدي، هذا قول. والقول الثاني أنه إذا قضى عبادة على موجب شرعي فإنه لا يكلف بإعادته، وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر أنه إذا صام ثلاثة أيام على الصفة الشرعية فقد امتثل أمر الشارع فلا يكلف بالصيام والذبح. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن عطاء قال إذا صمت في متعة الحج ثم وجدت قبل أن تفرغ من صيامك فكفر، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة.
نعم، إذا صمت في متعة الحج ثم وجدت قبل أن تفرغ من صيامك فكفر. نعم، هذا يتوجه ليه؟ لأنك لم تفرغ من العباد، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة، وإن فرغت من صيامك فليس عليك كفار. الأثر الثاني، فرجل صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر وهو مكة أن عليه الهدي. طيب صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر عليه الهدي. طيب الثانية، صام في متعة الحج ثم وجدت قبل أن تفرغ صيامك كفر، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة. هذا هو الصحيح، لكن ظاهر هذا الأثر أنه يعارض الماضي، فالماضي أنه صام ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي، إنما هذا صام في متعة الحج ثم وجدت قبل أن تفرغ، هذه معروفة. طيب وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفار.
لعل القيد بمكة يا شيخنا، إذا كان
ما في، هو ما في إلا في مكة، يعني ما هذا ما ليس إلا في مكة. مالك دخل بالسبعة؟ مالك دخل بالسبعة؟ صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر ومكة كذا. طب الثاني، وقد فرغت من صيامك، أي عشرة؟ في متعة الحج ثم وجدت قبل أن تفرغ من صيامك كف، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفار. إذا قصد مجموع العشرة فهذا قول ضعيف. نعم نعم نعم. إذا صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر بعد ذلك فقد أتى بعبادته، ولا يلزم أن يفرغ من العشر. نعم لا يلزم أن يفرغ من العشر. نعم أيوة، لأن هذا التعيين حصل في الحج، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع في أي وقت. إذا فرغ من هذه صيام الثلاثة ثم وجد بعد ذلك فلا شيء عليه. نعم، ولهذا وقال في ثم أيسره بمكة أن عليه الهدي، أيسره بمكة أن عليه الهدي في رجل صام ثلاثة أيام في حج ثم أيسره بمكة، يعني قبل أن يرجع إلى أهله. الصحيح أنه إذا أتى بثلاثة أيام أن ذلك يجزئه ولا يلزم أن يفرغ من العشر طالما أنه أتى في الحج بثلاثة أيام وانتهى الحج بذلك وقد أتى بثلاثة أيام، بخلاف ما لو قدر على ذلك أثناء الثلاثة. نعم، شوف كذا ابن القدامى قال في أيه. نعم نعم في ايه؟ هذا فيها نظر، دي زي مسألة التيمم إذا حضر ماء في أثناء الصلاة ففيها النزاع، هل يخرج من الصلاة لأنه قدر على شرطها في أثناء الصلاة ولأن العبادة لم تتم، أو أنه يتمها على اعتبار أنه دخل على وجه المشروع؟ فالذي يظهر في هذه الكفارة أنه إذا شرع ثم أيسر أنه يلزمه لأنه قدر على الفدية. نعم نعم، ما أدري والله، ما أدري هذه، ما أدري حلال حرام دي، ما أدري والله عنها. نعم يعني ما أدري ما. نعم نعم،
قال مسألة ومن دخل في الصيام وقدر على الهدي لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدي. من دخل في الصيام ثم قدر على الهدي لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء. وبهذا قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي، وقال ابن أبي نجيح وحماد والثوري إن أيسر قبل أن تكمل الثلاثة فعليه الهدي، وإن أكمل الثلاثة صام السبعة، وقيل متى قدر على الهدي قبل النحر انتقل إليه صام أو لم يصم، وإن وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصيام قدر على الهدي أو لم يقدر لأنه قدر على المبدل في زمن وجوبه فلم يجزئه البدل كما لو لم يصم. ولنا أنه صوم دخل فيه لعدم الهدي لم يلزمه الخروج إليه كصوم السبعة، وعلى هذا يخرج الأصل الذي قاسوا عليه وإنه ما شرع في الصيام.
يعني إذن هم الآن على اعتبار الثلاثة وليس اعتبار السبعة، اعتبار الثلاثة، لكن هل يجزئه إذا شرع فيها ولو لم يتمها فوجد الهدي؟ هل يجزئه ذلك إذا شرع مع وجود الهدي في أثنائها، أو لابد من إكمالها وإتمامها فيقول إذا شرع فيكفي فيكون ذلك الكفارة في اليمين؟ والصحيح أنه إذا شرع فوجد فقد قدر على ذلك قبل الثلاثة أيام فهنا ينتقل، أما إذا صامها ثم وجد فإنه لا يلزم بالهدي وإنما يجزئه الصيام وعليه أن يصوم السبعة. أما أنه صام الثلاثة ثم وجد بعد ذلك فإنه ينتقل لأنه لم يتم صيام السبعة فهذا ضعيف، هذا لا دليل عليه. نعم نعم، الصوم إيه؟ لو فاته الثلاثة في الحج فعليه أن يصوم عشرة بعد ذلك من باب القضاء، يلزم عشرة أيام. نعم،
قال حدثنا أبو بكر ورب إسناده عن عطاء قال إن شاء صام أول العشر ووسطها وآخرها يوم عرفة،
وآخرها يوم عرفة،
وآخرها يوم عرفة.
هذا عند الاختيار، إنما عند الاضطرار فإذا لم يصوم من ثلاثة أيام قبل يوم النحر فإنه يصوم أيام التشريق. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن عطاء قال إذا فاته الصوم فعليه الهدي.
نعم.
روي عن عطاء أنه قال المتمتع يطوف لعمرته ويكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة.
هذا إذا وجد، أما إذا لم يجد فالصيام يقضى، الصيام يقضى. نعم.
روي عن عطاء أنه قال روي عن عطاء قال إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديا.
روي عن عطاء
أنه قال المتمتع يطوف لعمرته ويكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة.
نعم، المتمتع يطوف لعمرته ويكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة. هذا اللي بعدها. روي عن عطاء
قال إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر.
إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر. وفي الأول طيب، يبقى هما مسألتين. المسألة الأولى قال المتمتع طوف عمرته وفيه سعي واحد بين الصفا والمروة لعمرته، نعم، إنما مطلقا لا، إلا إذا قص بتمتع هنا القران. أما التمتع المعروف التمتع الخاص هو أن يأتي بعمرة وحج لابد له من طوافين وسعيين، أما العمرة فلها طواف وسعي ثم يتحلل، والحج له طواف هو الإفاضة وسعي هو سعي الحج. هذا المتمتع. أما القارن فإنه يكفيه سعي واحد، فإن شاء قدمه بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. القارن وهو من تدخل عمرته في حجه، ولهذا أعمله كأعمال المفرد، عليه سعي واحد وعليه طواف واجب واحد وطواف الإفاضة. أما الطواف الأول فهو طواف القدوم. يبقى المتمتع والقارن إذا جاء مكة طاف طواف القدوم، وهذا مسنون، إن ترك فلا شيء عليه. طيب، فإن طاف طواف القدوم فإن شاء قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره لما بعد طواف الإفاضة، ثم عليه طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج. يبقى القارن والمفرد عليهما الطواف لازم وهو طواف الإفاضة، وذا ركن، وسعي لازم وسعي الحج، لأن عمرتهما لا تنفصل عن الحج إنما تدخل في الحج. أما المتمتع فإن عليه عمرة يأتي بها كاملة بطواف واجب وسعي واجب، ثم عليه في حجه طواف وسعي، طواف الركن وسعي الحج. وعليه فلا يجزي المتمتع سعي واحد، لابد له من سعيين، سعي لعمرته وسعي لحجه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى طيب ونحر هدي، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا في يوم النحر. المتمتع لا ينحر هدي إلا يوم العيد فما بعد، ولا ينحر قبل ذلك، ومن نحره قبل ذلك لا يجزئه، سواء قدم قبل العشر أو قدم بعد العشر. الهدي كله للمتمتع والقارن والمفرد لا يكون إلا يوم النحر، لا يكون إلا يوم النحر فما بعد، ولا يتقدم يوم النحر. فإن شاء نحر يوم النحر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، إن شاء في أي وقت ينحر ينحر، إنما قبل ذلك لا يجزئه، لأنه لا نحر قبل ذلك، لا نحر قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، ثم نحر ثم حلق، ولم ينحر قبلها صلى الله عليه وسلم. نعم. في ايه؟ لا لا يلزمه عبادتان، إما هدي وإما صوم، لكن لا يلزمه اثنان. فإذا قدر قبل الصيام انتقل إلى الهدي. نعم. إذا فاته الزمن فله حالتان، أن يجد أو لا يجد، فاته الصيام ثم وجد أو لم يجد. إن لم يجد صام العشرة كاملة، ويكون قد فاته الصوم إن كان عمدا فهو آثم، لكن ليس عليه إلا عشرة أيام يقضيه. طيب إذا وجد الهدي انتقل إليه، لأنه قدر على الهدي قبل الصيام فينتقله، ولا يجمع بين هدي وصيام، لأن الصيام بدل، الصيام بدل عن الهدي، فكيف يؤمر بالبدل والمبدل منه؟ لا ليس كذلك، لا يكون هناك كفار، ليس هناك كفار، إنما يلزمه الصوم، ولو أخره ليس عليه إلا الصوم، لكنه إن أخره عمدا يكون آثما، لكن ليس عليه إلا الصوم. نعم. طيب قال إيه العثيمين؟ نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: مسألة من أخر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج حتى انتهى حجه لغير عذر، فهل تلزمه الفدية؟ الصحيح لا تلزمه، وعجبا لأمر الفقهاء رحمهم الله أن يقولوا تلزمه الفدية وهو أصلا ما عنده فدية، وهو أيضا لما عدم الهدي صار الصيام واجبا في حقه، فنقول إنه يجب أن يكون في الحج، وإذا تأخر ولا سيما إذا كان لعذر فإنه يقضي كرمضان.
نعم يقضي الصيام فقط. نعم. أوه.
نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء: وسبعة إذا رجعتم قال إن شاء صامها في الطريق وإن شاء في مكة.
نعم، طالما أنهى الحج. فإذا رجعتم ليس على ظهر، يعني إذا رجعتم إلى البلد، فلو أنه مثلا أقام في مكة شهرين أو ثلاثة فلا يجوز له أن يصوم حتى يرجع إلى بلده، لا، إذا رجعتم من الحج، يعني إذا فرغتم من الحج، فلهذا لو أقام بمكة شهرا فله أن يصومها وهو في مكة. نعم.
عبد الرزاق يعني من جريج قال: فرق لي عطاء بين جوار القروي والبدوي، قال: أما القروي إذا نذر الجوار يهجر بيته ويهجر الزوج وصام، والبدوي ليس من أهل مكة، فإذا نذر الجوار كانت مكة حينئذ كلها، فيجاور في أي نواحي مكة شاء وفي أي بيوتها شاء، ولم يصم وأصاب النساء إن شاء، ويبيع ويبتاع وينتاب المجالس ويدخل البيوت ويعود المريض ويتبع الجنازة، إلا أن ينوي في نفسه أن يكون جواره بباب المسجد، ويعتزل ما ينهى عنه في المجاورة، وجعل أهل عرفة من أهل مكة، وتلى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وسمعنا ذلك يقال، قلت: فيخرج إلى أهل لحاجة في أمر استوى عليه؟ قال: لا. قلت: فلم يحج ولم يعتمر ولم يختلفان؟ قال: الحج والعمرة خير مما هو فيه.
يعني ما المراد بقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال ابن الجوزي في المشار إليه بذلك القولان: أحدهما أنه التمتع بالعمرة إلى الحج، والثاني يعني ذلك، والثاني أنه الجزاء بالنسك والصيام، ولم في لمن في هذا القول بمعنى على. فأما حاضر المسجد الحرام فقال ابن عباس وطاووس ومجاهد هم أهل الحرم، وقال عطاء: من كان منزله دون المواقيت، من كان منزله دون المواقيت، المراد بالمواقيت يعني المكانية. قال ابن الأنباري: ومعنى الآية إن هذا الفرض لمن كان من الغرباء، وإنما ذكر أهله وهو المراد بالحضور، لأن الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون، يبقى لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قيل هم أهل، قال هم أهل الحرم، أهل حاضر المسجد هم أهل الحرم، فإذا كان كذلك فلا يكون عليه شيء، يعني إذا كان من أهل الحرم ثم تمتع فلا هدي عليه، أو ثم قرن فلا هدي عليه، هذا خاص بأهل المسجد الحرام. أما من كان خارج ذلك من الآفاق فعليه الهدي. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق ورابي إسناده عن عطاء قال من كان أهله من دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع.
إنما المسألة السابقة في النذر عن نذر الجوار، فيقول بالنسبة للقروي إذا نذر الجوار يهجر بيته ويهجر الزوجة وصام، والبدوي ليس من أهل مكة، فإذا نذر الجوار كانت مكة حينئذ كلها، فيجاور في أي نواحي مكة شاء إذا نظر يعني الجوار في المسجد الحرام وكذا. أما إذا كان من أهل مكة فيقولون يكون يهجر بيته ويخرج منه، إنما بالنسبة للبدوي اللي يأتي من البادية فيكون بالنسبة له ذلك في مكة كلها بخلاف من كان في مكة. نعم. نعم يقول فيجاور في أي نواحي مكة شاء وفي أي بيت شاء، ولم يصم وأصاب النساء إن شاء، هذا في نسبة للنذر. في الأول القروي قال ويهجر الزوجة وصام، يهجر بيته ويهجر الزوجة وصام، هنا قال ولم يصم وأصاب النساء إن شاء ويبيع ويبتاع وينتاب المجلس، لعل هذا يرجع يعني إلى معنى الجوار. ما معنى الجوار؟ نعم إذا نظر الجوار فما معنى في نعم مسافة قصر نعم نعم يعني ما العلة في أن من كان حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه؟ ما العلة؟ أنه لم يتمتع بإسقاط سفر، وإنما هو من أهل الحرم، فلا موجب لي الشكر هنا بخلاف الآفاق الذي يأتي إلى هذا المكان فإنه أسقط سفرا، لأنه جمع بين النسكان في سفر واحد، فأسقط سفرا وتمتع فلزم من ذلك شكر الله سبحانه وتعالى، من هنا يكون الهدي عليه لوجود موجبه اللي هو أتى خارج من خارج الحرم ثم دخل وتمتع بالعمرة الحج ولم يسافر ثانية، يبقى تسنى له نسوكان بسفر واحد، هنا يشكر الله عز وجل فيذبح هديه. إنما من في مكة ما عنده سفر، فلهذا ليس هناك موجب. لماذا ليس هناك موجب لهديه؟ عرفتم لماذا؟ لماذا من كان من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه، وأما الهدي فيكون على من أتى، لأن ذلك الموجب موجود في حقه وهذا لم يوجد الموجب في حقه. نعم.
شنقيطي شيخنا الأضواء.
نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فلو كان دم نسك محض لكان على الجميع من حاضر المسجد الحرام وغيرهم لاستوائهم جميعا في حكم النسك المحض.
نعم.
وهذا على قول الجمهور، إن الإشارة في قوله ذلك راجعة إلى لزوم دم التمتع، أي وأما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه إن تمتع بالعمرة إلى الحج، خلافا لابن عباس ومن وافقه من الحنفية وغيرهم في قولهم، إن الإشارة في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام راجعة إلى التمتع بالعمرة إلى الحج، وإن أهل مكة لا تمتع لهم، لأنه على قول الجمهور لا فرق بين الآفاقي وحاضر المسجد الحرام موجبا لوجوب دم التمتع على الأول وسقوطه عن الثاني، إلا أن الأول تمتع بالترفه بسقوط أحد السفرين لأحد النسكين. ولذلك قال مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه، إنه إن سافر بعد إحلاله من العمرة وأحرم للحج في سفر جديد أنه لا دم تمتع عليه لزوال العلة، مع اختلافهم في قدر السفر المسقط للدم المذكور. ثم ذكر مسألة المسألة.
نعم. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق وروى بإسناده عن عطاء قال من كان أهله من دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع.
نعم.
قال حدثنا ابن وكيع ورابي إسناده عن عطاء في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال عرفه ومر الظهران وعرنه وضجنان جبل بناحية مكة والرجيع ونخلتان.
نعم.
أخرج الأزرقي عن ابن جريج قال قلت لعطاء من له المتعة فقال قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فأما القرى الحاضرة المسجد الحرام التي يتمتع أهلها فالمطمئنة بمكة المطلة عليها نخلتان ومر الظهران وعرفة وضجنان والرجيع وأما القرى التي ليست بحاضرة المسجد الحرام التي يتمتع أهلها إن شاءوا في السفر والسفر ما يقصر إليه الصلاة عسفان وجدة وأشباه ذلك. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا أبو بكر ورابي إسناده عن عطاء الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة.
الراجح أن ذلك إنما يكون في ما تعلق بالحرب كما قال ابن عباس وطوس ومجاهد وهم أهل الحرب ومن هم من عداها إلى المواقيت من كان دون المواقيت المكانية فهذا من أهل حاضر المسجد الحرام. نعم نعم نعم.
وقال أبو حنيفة هم من كان من الميقات إلى مكة وقال مالك هم أهل مكة وذي قرى فقط وقال الشافعي وأحمد هم من كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر الصلاة فيها.
نعم.
قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا أبو بكر ورابي إسناده عن عطاء الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة.
نعم.
قال أبو بكر حدثنا وكيع ورابي إسناده عن عطاء قال
فالإحرام بالحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر ولا ينعقد في غيرها لما ينعقد في هذه الأشهر فإذا أهل بالحج في شوال مع هلال شوال انعقد حجه إلى ماذا؟ هذا البداية وأما النهاية فصبح يوم المزدلفة إن كان قد أحرم قبل ذلك قبل صبح يوم المزدلفة ووقف بعرفة بأية ساعة فإنه قد قضى حجه وتم حجه وأما إذا دخل وقت الصبح صبح المزدلفة ولم يحرم بالحج فلا يصح له الإحرام بالحج حتى لو بقي ماذا عنده يوم النحر وعنده الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وفيها أعمال حج لكن فرق بين هذه الأيام التي فيها أعمال حج وبين عقد الإحرام بالحج لحديث عروة بن المضارس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح معنا وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه فهذا فاته الحج لأنه عرف لأنه لو أحرم يوم النحر فاته عرفة عرفة تنتهي بماذا؟ بصبح المزدلف إنما عرفة تمتد إلى الليل لقب عرفة يمتد إلى الليل لو ما عرفة والليل فإذا كان وقف بعرفة أحرم بالحج قبل ذلك ووقف بعرفة ليلا أو نهارا أجزأه ذلك إنما إذا دخل وقت صبح المزدلفة ولم يحرم بالحج قبل ذلك ولم يقب بعرفة فلا يصح يعني لو جاء إذا دخل الصبح وأحرم بالحج ما صح طيب إذا قبل الصبح أحرم بالحج ولكنه لم يقف عرفة ما يصح لا بد أن يقف بعرفة الحج عرفة وإن كان الحج غير عرفة لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أي أعظم أركانه وذلك لأنه يفوت بفوات عرفة فهذا يسمى بالفوات الفوات فعندنا الفوات والإحصار فوات فاته الوقوف إحصار أن يمنع من أن يأتي الحرب. نعم.
أبو بكر قال حدثنا وكيع وراب إسناده عن عطاء قال قادم رجل مهلا بالحج في غير أشهر الحج
وذو الحجة ليست طبعا كلها إنما العشر الأول من ذي الحج. نعم.
أبو بكر راب إسناده عن عطاء قال قادم رجل مهلا بالحج في غير أشهر الحج فأمره عطاء أن يجعلها عمرة.
نعم أن يجعلها عمر من فتوى الحج على عمر. نعم.
سفيان عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال فرض فيهن الحج قال التلبية.
نعم أحرم بالحج فيها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة
كالصيام. إن استكره امرأته فعليه كفارتها وصحيح إن عليه كفارة هو وليس عليها كفارة لأن حجها صحيح إذا أكره الإكراه الشرعي فحجها صحيح ولا شيء عليه إنما هو عليه الكفار وعليه ما يلزم من هذا المحظور إنما امرأته لا يكون عليها شيء وحجها صحيح أما إذا طوعته فعلى كل واحد منهما ماذا ما يلزمه في ذلك في التفريق بينما إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول هنا فسد الحج ووجب عليهما المضي فيه وعليهما بدنة على كل واحد إذا طوعت المرأة على كل واحد منهما بدنة وعليهما الحج من قابل يبقى يفسد الحج يلزمهما الإتمام عليهما كل واحد بدنة ويلزمهما الحج من قابل هذا إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول ما معنى التحلل الأول أن يفعل شيئين يوم الحج فإذا فعل شيئين وتحلل ده اسمه الحل التحلل الأول فيباح لك كل شيء إلا النساء يباح لك الطيب واللباس والمخيط والأخذ من الشعور وكل شيء إلا النساء يعني إلا أن تأتي النساء طيب فإن جامع بعد التحلل الأول وقبل أن يتحلل الحل كله فإن حجه صحيح وعليه ذبح شاة طيب إذا جامع بعد أن يأتي بكل أعمال الحج من الطواف والسعي كان عليه السعي أو كذا وفرغ لا شيء عليه يبقى هناك الإتيان للنساء على ثلاثة أقسام الأول أن يأتي المرأة قبل التحلل الأول أن يأتي المرأة قبل التحلل الأول وهو فعل شيئين من أعمال الحج ليس منهما الذبح ليس منهما الذبح إنما الرمي والحلق الطواف وسعي المهم أن يفعل شيء ليس منهما النحر إذا أتى امرأته قبل التحلل الأول فسد حجه ولزمه ما يأتي ألف المضي فيه باء بدنه جيم الحج من قابل طيب الحالة الثانية أن يأتي أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لزمه ألف هدي وهو شاة وهو شاة باء على نزاع في ذلك على نزاع في ذلك أن يحرم لطوافه من الحل أن يحرم طوافه من الحل لكن هذه فيها نزاع طيب ثالثا أن يأتي أهله بعد التحلل الثاني فهذا لا شيء عليه ولو لم يفرغ من أعمال الحج يعني بقى عليه مثلا رمي وبقى عليه طواف وداع ولو فلا شيء عليه يبقى هذه أحوال ثلاثة بالنسبة لإتيان الرجل أهله في الحج نعم تعمل إيه محظور لا ما ليس التخيير من أتى مرة قبل التحلل الثاني لزمه فدية فقط هدي وليس على التخيير، ليس على التخيير. فدية الجماع قبل التحلل ليس على تخيير، فقط هدي. نعم نعم. يجب على أن النبي الصحابة حكموا بذلك، والنبي حكموا بذلك، ليلزمه المضي في فسده. هات من جمع قبل التحلل الثاني، هذا يلزمه هدي، لا خيرة في ذلك، هدي فقط. نعم.
قال حدثنا أبو بكر ورابي إسناده عن عطاء في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شيء، وفي جسات ومسات دم.
نعم، ولو في جسات ومسات ليس عليه شيء في ذلك، عليه الاستغفار، لأن هذا يدخل من وجه في الرفث في الحج. نعم، والله قال فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم.
قال حدثنا أبو بكر ورابي إسناده عن عطاء في رجل يلمس امرأته فينزل، قال عليه بدنه والحج من قابل.
هذا إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان هذا قبل التحلل الأول. نعم.
ولو لم يجامع شفنا.
نعم.
ولو لم يجامع.
قال في رجل يلمس امرأته فينزل، لا، هذا إذا كان بالجماع، أما إذا لم يكن بجماع فأنزل، فالذي يظهر أنه لا يفسد حجه وليس عليه ذلك، إنما يأثم. وهذا من جملة ما لو مثلا، مثل ما لو كلمها فأنزل. نعم. هات إذا لمس امرأة قبل التحلل الأول وأنزل. نعم. فين موسوعة قالت
اتفقوا على أن الجماعة بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، ووقع الخلاف في الجزاء الواجب، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه شاة، قالوا في الاستدلال لخفة الجناية لوجود التحلل في حق غير النساء، وقال مالك وهو قول عند الشافعي والحنابلة يجب عليه بدنا، وعدله الباجي بأنه لعظم الجناية على الإحرام، وأوجب مالك والحنابلة على من فعل هذه الجناية بعد التحلل الأول قبل الإفاضة أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة، لقول ابن عباس ذلك، ولم يوجب الحنفية والشافعية ذلك.
نعم، يعني لم يختلفوا في الهدي وليس على تخيير، لكن هل الهدي يكون شاة أو يكون بدنة؟ نعم. أي.
قال ابن هبيرة رحمه الله فاختلفوا فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فقال أبو حنيفة عليه بدنه وحجه تام، واختلف عن مالك فالمشهور عنهم أن حجه فاسد، وروي عنه كمذهب أبي حنيفة، وقال الشافعي وأحمد قد فسد حجه وعليه بدنه، واختلفوا فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة، فقال أبو حنيفة والشافعي يأتي بما بقي من أفعال الحج ولا يحتاج إلى استئناف إحرام ثاني، وعليه بدنه عند الشافعي في أحد قوليه، وفي القول الآخر شاه، وعند أبي حنيفة في إحدى روايتيه شاه، والرواية الأخرى بدنه، وقال مالك وأحمد يمضي في بقية الحج الذي أفسده، ويحرم بعد ذلك من التنعيم، هو أدنى الحل من حيث يحرم المعتمرون، ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيح وعليه بدنه. وروى أبو مصعب الزهري عن مالك أن حجه فاسد.
نعم، وهذا ضعيف، فحجه صحيح لكن عليه شاة. نعم، كل واحد إذا طوعته يلزم كلها. نعم.
ابن قدامة في المغني قال ابن قدامة قال أي الخراقي ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. قال ابن قدامة وجملة ذلك أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق حل له كل ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء. هذا الصحيح من مذهب أحمد، نص عليه في رواية جماعة، فيبقى ما كان محرما عليه من النساء من الوطئ والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح، ويحل له ما سواه. هذا قول ابن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم وطاووس والنخعي وعبيد الله بن الحسين وخارجة بن زيد والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وروي أيضا عن ابن عباس وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطأ في الفرج، لأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره. وقال عمر بن الخطاب
الجماع. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وروي ذلك عن ابن عمر،
لأن هذا كان اجتهاد عمر رضي الله عنه، يرى أن الطيب كذلك ما يدخل فيما يمنع حتى يطوف. نعم.
وروي ذلك عن ابن عمر وعروة بن الزبير وعباد بن عليه بن الزبير، لأنه من دواعي الوطأ. نعم. فأشبه القبلة. وعن عروة أنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب. وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ولنا ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. رواه سعيد، وفي لفظ: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء. رواه الأثرم وأبو داود، إلا أن أبا داود قال هو ضعيف. رواه الحجاج عن الزهري ولم يلقى.
لا، في من قبل أو لمس قبل التحلل الأول فأنزل ولم يجامح، ها فيها شيء؟ أنزل ولم يجامح. نعم. شرع ثمين قال: فالذي يظهر أن هذا إنما يكون في الجماع، أما دواعيه وغير ذلك يأثم، لكن لا شيء عليه. نعم.
قال الحجاوي: وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. قوله، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله وتحرم المباشرة، قال أي مباشرة النساء للشهوة، وهذا هو المحظور التاسع وهو آخر المحظورات. والدليل قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولأنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي تستباح به المباشرة فالمباشرة من باب أولى.
نعم.
وأما المباشرة لغير شهوة كما لو أمسك الرجل بيد امرأته فهذا ليس حراما، أما لو كانت المباشرة بشهوة فهو حرام، وسواء كانت المباشرة بشهوة باليد أو بأي جزء من أجزاء البدن، سواء كانت بحائل أو بدون حائل، لأن ذلك يخل بالنسك وربما أدى إلى الإنزال. فإن كانت قبل التحلل الأول فأنزل ترتب عليه أمران: الإثم والفدية، وهي بدنة كفدية الجماع، لكن النسك لا يفسد والإحرام أيضا لا يفسد. فإن باشر ولم ينزل بل أمذى، أو كان له شهوة ولكن لم يمذي ولم ينزل، فليس عليه بدنة بل عليه فدية أذى.
أعد.
فإن باشر ولم ينزل بل أمذى، أو كان له شهوة ولكن لم يمذي ولم ينزل، فليس عليه بدنة بل عليه فدية أذى، كما سنذكره إن شاء الله فيما بعد. فالمباشرة توافق الجماعة في أن الفدية فيها بدنة، وتخالف الجماعة.
فالمباشرة
توافق الجماعة في أن،
يعني المباشرة مع الإنزال توافق الجماعة في أن فيها،
في أن الفدية فيها بدنة.
تمام.
وتخالف الجماعة في عدم إفساد النسك والإحرام وعدم القضاء. فإذا قال قائل: ما الدليل على وجوب البدنة فيها؟ قلنا: الدليل القياس على الجماع، لأنه فعل موجبا للغسل مع الإنزال فأوجب الفدية كالجماع، وليس فيها نص ولا أقوال للصحابة. لكن هذا القياس ضعيف، لأنه كيف يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام؟ فالمباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة، وهي وجوب الغسل، فلا توافق في فساد النسك ولا في وجوب قضائه ولا في فساد الصيام على قول بعض أهل العلم. وحينئذ يقال: ما السبب في أنك ألحقتها به في هذا الحكم مع أنها تخالف في أحكام أخرى؟ فلماذا لا تجعلها مخالفة له في هذا الحكم كما خالفته في الأحكام الأخرى؟ فالصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة بل فيها ما في بقية المحظورات.
لا، المحظورات هذا كلام عام، يعني الشيخ ما حل آخر عقدة، يعني ما فيها من محظورات، والمحظورات فيها ما هو على التخيير، وفيها ما يلزم فيه الشاة، وفيها ما يلزم وهكذا، وفيها ما يلزم المثل مثل الصيد، ففيها ما يلزم فيها من محظورات. يبقى هذه يلزم فيها ماذا؟ أما الجماع هو الذي فيه البدنة، الجماع هو الذي فيه البدنة، جاء فيه البدنة، فليقاس هذا على ذاك؟ قلنا بأنه اختلف الأمر، هذه مباشرة وهذا جماع، الجماع يفسد قبل التحلل الأول، الجماع يفسد. طب المباشرة ما تفسد، ها حتى لو حصل إنزال. ولهذا قول عطاء هنا عليه بدنا والحج من قابل، لا ما لا داعي للحج من قابل، لأن الحج من قابل لمن فسد حج، فإذا فسد حجه بجماع هذا عليه الحج من قابل، إنما هذا ما فسد حجه فعلام عليه الحج من قابل. طيب، لكن يبقى أنه لا يهضر فعله هذا، لأنه أتى محظورا وهو المباشر، وأنزل وأنزل، فهذا نقول لا يفسد حج. هذا واحد. اثنان، يلزمه فدية، لكن هل الفدية تكون بدنة أو تكون شاة؟ قياسا على ماذا؟ ما لو أتى بعد التحلل الأول، فهل الأقرب الحق بما يكون بعد التحلل الأول من جعلها شاة، مع أنهم تنزعوا أيضا شاة أو بدنة، أو الحق بما يكون محل بما يكون بدنة؟ هذا محل اجتهاد، وكما قال الشيخ يعني لم يرد في شيء من ذلك. فلو قال قائل ليس عليه إلا الاستغفار والتوبة وليس عليه هدي لكان له وجه، ولو قال قائل عليه شاة لكان له وجه، ولو قال عليه بدنة لكان له وجه، لأن المسألة ليس فيها نص، فينظر إلى كلام الفقهاء ولا يخرج عنه، يعني يجمع هنا كلام الفقهاء في من باشر قبل. فالآن الكثير يقولون عليه بدنة بدنة. طيب في
ابن قدامة،
نعم، قال
مسألة، قال ابن قدامة في المغني مسألة قال أي الخراقي، وإن واطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه. قال ابن قدامة أما إذا لم ينزل فإن حجه لا يفسد بذلك، لا نعلم أحدا قال بفساد حجه، لأنها مباشرة دون الفرج عارية عن الإنزال فلم يفسد بها الحج كاللمس، أو مباشرة لا توجب الاغتسال أشبهت اللمس وعليه شاه. وقال الحسن في من ضرب بيده على فرج جارية،
قال وعليه شاه أشبهت اللمس وعليه شاه ما.
وقال الحسن في من ضرب بيده على فرج جاريته عليه بدنة. وعن سعيد بن جبير إن نال منها ما دون الجماع ذبح بقرة. ولنا أنها ملامسة من غير إنزال فأشبهت لمس غير الفرج، فأما إن أنزل فعليه بدنة. وبذلك قال الحسن وسعيد بن جبير والثوري وأبو ثور. وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر عليه شاه، لأنها مباشرة دون الفرج فأشبه ما لو لم ينزل. ولنا أنه جماع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوطء في الفرج.
ولنا
أنه جماع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوطء في الفرج. وفي فساد حجه بذلك روايتان، إحداهما يفسد.
أي جماع؟
جماع دون الفرج، جامع دون الفرج.
أشبه يقول
ولنا أنه جماع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوطء في الفرج. وفي فساد حجه بذلك روايتان، قال إحداهما يفسد، اختارها الخراقي وأبو بكر وهو قول عطاء والحسن والقاسم بن محمد ومالك وإسحاق، لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام. والثانية لا يفسد الحج وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهي الصحيحة إن شاء الله، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج، كما لو لم ينزل لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن الوطأ في الفرج يجب بنوعه الحد ولا يتعلق به 12 حكما، ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه، والصيام يخالف الحج في المفسدات، ولذلك يفسد بتكرار النظر مع الإنزال والمذي وسائر محظوراته، والحج لا يفسد بشيء من محظوراته غير الجماع. فافترق. والمرأة كالرجل في هذا إذا كانت ذات شهوة، وإلا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة.
يعني إذن كلامه الآن بين بدنة وبين شاة، نعم، وتنزعوا في الإفساد، والصحيح إن ما في إفساد. نعم ابن باز.
قال الشيخ ابن باز في الاختيارات، من أنزل عامدا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام.
من أنزل
عامدا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط.
يقول نعم،
من أنزل عامدا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه. فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين بكل مسكين نصف صاع فهو حتى خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط.
نعم، وهو جماعة الفقهاء كل يقول بالفدية، كل يقول بالفدية، لكن في أحد من فقهاء القدامى قال ما عن الفدية؟ هاتك ابن هبير شوف الأربعة. نعم نووي قال إيه؟ يعني لا خلاف عندهم يعني. نعم ف نعم نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: فرع إذا استمنى بيده ونحوها فأنزل عصى بلا خلاف. وفي لزوم الفدية وجهان حكاهما القاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون. أصحهما عندهم وجوبها، وبه قطع المصنف هنا وفي التنبيه والماوردي وغيرهما لما ذكره المصنف. والثاني لا فدية لأنه إنزال من غير مباشرة غيره، فأشبه من نظر فأنزل فإنه لا فدية. فإن قلنا بالفدية فهي فدية الحلق كما قلنا في مباشرة المرأة بغير الجماع، ولا يفسد حجه بالاستمناء بلا خلاف. وأما إذا نظر إلى امرأة بشهوة وكرر النظر حتى أنزل فلا يفسد حجه ولا فدية بلا خلاف عندنا. وقال عطاء والحسن البصري: ومالك يفسد حجه وعليه القضاء. وعن ابن عباس في الفدية:
ومن هنا قال عطاء الحج من قابل، يبقى عند عطاء يرى أنه يفسد الحج. نعم.
وعن ابن عباس في الفدية روايتان: إحداهما تجب بدنة والثانية شاة، وبه قال سعيد بن جبير وأحمد وإسحاق. ودليلنا أنه إنزال من غير مباشرة فأنزل إذا فأشبه إذا فكر فأنزل من غير نظر.
نعم، يعني إذن كلامهم الآن يدور بين الشاة وبين البدنة، بين الشاة وبين البدنة، هذا عليه فدية، فيرون الفدية، ولكن هل هي شاة أو بدنة؟ وهذا محل اجتهاد الحقيقة، لأنه لا نص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصوص فيها عن الصحابة رضوان الله عليهم، فيحتمل احتمل ان يكون شاء واحتمل ان يكون بدنا، والله اعلم. المهم انه لا يفسد حجه. نعم نعم نعم. مالها المهم شو اذا نزل انزل خلاص، اذا انزل خلاص. نعم، العبره بالانزال. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نمير عن عبد الملك عن عطاء قال يستغفر الله.
نعم.
قال حدثنا بشار ورى بإسناده عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أيحل للمحرم أن يقول لامرأته إذا حللت أصبتك؟ قال لا، ذلك الرفث. قال وقال عطاء: الرفث ما دون الجماع.
يدخل فيه الجماع أو يدخل فيه ما دون الجماع، كل هذا ممنوع، فلا يحل له أن يكلمها أيضا بكلام قد يثير شهوة ويحصل بذلك الإنزال. نعم. فإذا قالها إذا حللت إذا حللت أصبتك، هذا كلام في الجماع، هذا كلام في الجماع أصبتك. فقال لا، ذلك الرفث، فأدخل في الرفث المقدمات من كلمة من كذا من كذا، أدخل في هذا في الرفث. نعم نعم. إيه في إيه؟ قال
قال
في ايه؟ اي ما هو هذا قال به البعض لكن هذا ضعيف لانه ما في داعي للتأخير. التخيير انما في المحظور الذي هو كالشعر والطيب وغير ذلك، اما من بشر لان هذا انزل اشبه الجماع من وجه، فاذا لم يكن حجه فاسدا لكن بقي ماذا؟ بقي محظور الدم. الدم لكن هل عاي دم بدنه او دم شاه؟ هذا الذي اختلفوا فيه، ولهذا لم نجد هذا التأخير في كلام المتقدمين. نعم، في التأخير في أمور، لا مش كل محظور، هناك محظور فيه التأخير، هناك محظور فيه الدم فقط، هذا محظور فيه الدم فقط، وهناك محظور فيه البدل، فيه المثل زي الصيد. فالمحظور على ثلاثة أقسام، الفدية على ثلاثة أقسام، فدية على التخيير كحلق الرأس، وضع الطيب، لبس المخيط، تغطية وجه المرأة، كل تقليم الأظفار، كل هذا على التخيير. طيب، وهناك ما فيه المثل وهو الصيد، وهناك ما فيه الدم وهو لو أتاها وجمعها قبل التحلل، هذا قبل التحلل. هو الشيخ الآن بيتكلم في الجماع ولا مباشرة؟ أي نعم، هذا لا، هذا في نظر، في نظر. فمثلا عندنا أثر ابن عباس، من ترك نسكا فعليه دم. طيب أيا كان أطلقوا دم، إذا الدم لماذا يطلقون الدم فقط ويقولون يراد بذلك التأخير؟ هذا لو قاعدة مجمع عليها ما في مشكلة، لو إنهما هذه القاعدة يعني محكمة إنه الفقهاء إذا أطلقوا الدم في قاعدة التأخير هذه خلاص ما نخرج عنها. وبعدين هذا اتضح من كلام الفقهاء هنا إن ما في أحد ذكر التأخير، في أحد ذكر التأخير؟ نعم، التأخير ايه؟
باشر، فانزل لم يفد نصفه وعلي فدية الاذى دم او بدلا.
باشر مش جامع، كلام في جامع، من جامع قبل التحلل الثاني. في احد ذكر التأخير؟ في احد ذكر التأخير؟ جامع. نعم.
قال حدثنا ابو بكر،
كل ما أوجب فإن حكمه لأن الفقهاء عند الحنابلة. طيب عند الحنابلة، أنا ما أقول إحنا ما إحنا نقول هذه تحتاج أولا إلى ضبط عند الحنابلة في هذا، لكن على ما ذكره هنا عن أحمد في من جامع قبل التحلل الثاني ذكر فيه التأخير. ها ابن قدامة ذكر فيه التأخير عن حنابلة، فكلهم يقول شاة أو بدنة، بين الشاة والبدنة، يكون عليه شاة أو عليه بدنة في من جامع. واختلفوا في الفساد يفسد حجه أم لا، هات الجماع قبل التحلل الثاني، كلام تقرأته لابن قدامة. نعم، اقرأ لغاية ما يجيب. نعم.
أبو بكر قال حدثنا حفص رواه بإسناده عن عطاء قال إذا قضيتم المناسك فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والصيد.
يبقى معنى ذلك إذا قضيتم المناسك فقد حل لكم كل شيء للنساء والصيد، يبقى معناها التحلل الأول، لأن النساء لأنه يحل كل شيء إلا النساء بعد التحلل الأول وليس بقضاء المناسك كلها. فمن طاف وسعى بعد رميه وحلقه فقد حل له كل شيء حتى النساء. هذا التحلل الثاني. نعم.
أبو بكر قال حدثنا وروى بإسناده.
وأما الصيد فله متعلقان، تعلق بالإحرام وتعلق بالحرم. أما بالحرم فلا يصح الصيد فيه سواء كان من محرم أو من حلال. أما خارج الحرم فالممنوع من الصيد المحرم، فإذا المحرم قضى المناسك كلها تحل الأول والثاني حل له ذلك، بل حل له الصيد بعد التحلل الأول لأنه لا حرم عليه إلا النساء فقط. نعم.
كلام ابن قدامة شفنا.
نعم.
قال مسألة، قال أي الخراقي، ثم قد حل له كل شيء للنساء، وجملة ذلك أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق حل له كل ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء. هذا الصحيح من مذهب أحمد، نص عليه في رواية جماعة، فيبقى ما كان محرما، فيبقى ما كان محرما عليه من النساء من الوطء والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح، ويحل له ما سواه. هذا قول ابن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم وطاووس والنخعي وعبيد الله ابن الحسين، وذكر جماعة. قال وروي أيضا عن ابن عباس وعن أحمد أنه يحل له كل شيء للوطء في الفرج لأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره.
قد يحل إلى أن قال.
وروي أيضا عن ابن عباس وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في إلا الوطء في الفرج لأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره.
نعم.
وقال عمر بن الخطاب يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وروي ذلك عن ابن عمر وعروة ابن الزبير وعباد ابن عبد الله ابن الزبير لأنه من دواعي الوطء فأشبه القبلة، وعن عروة أنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب. وروي في ذلك عن النبي حديث، ولنا ما روت عائشة أن النبي.
لا ده بالنسبة للمحظور، لكن من أتى؟ في الموسوعة قالوا ها عصية ها.
قال ووقع الخلاف في الجزاء الواجب، فذهب الحنفية والشافعية
في أي مسألة؟
الجماعة بعد التحلل الأول.
قال تمام الجماعة بعد التحلل الأول.
أول مسألة قالوا الجماعة بعد التحلل الأول اتفقوا على أن الجماعة بعد التحلل الأول لا يفسد الحج.
تمام.
وألحق إلى أن قال ووقع الخلاف في الجزاء الواجب، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه. قالوا في الاستدلال.
هذا كلام الحنابل. نعم.
خفة الجناية.
قال فذهب.
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه شاء. قالوا في الاستدلال لخفة الجناية لوجود التحلل في حق غير النساء. وقال مالك وهو قول عند الشافعية والحنابلة يجب عليه بدنه، وعلله الباجي بأنه لعظم الجناية على الإحرام.
نعم. يبقى هم بين الشاة بدن. كلام الشيخ العثيمين هنا يحتاج تتبع. نعم يعني هذا كلام الثلاثة. كلام الثلاثة أن عليه شاء. فذهب الشافعية ها
الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه شاء.
إيه نعم.
وقال مالك وهو قول عند الشافعية والحنابلة يجب عليه بدنه.
نعم. إذن بين شاة وبين بدنه. ما ابن هبيرة ذكر. نعم. إيه أي في بيت أسأل عليه شاء. لو كان عليه الصيام لا ذكروا الصيام عليه شاة.
الشيخ العثيمين نقرأ
ما في فدية أذى. ما في فدية أذى. ما حق الفدية أذى هنا؟ قال عليه شاة. فدية الأذى ثلاثة يخير بينها، إنما إذا قيل شاة تعينت. نعم.
الشيخ العثيمين سئل في القلب بالمفتوح، الرجل جامع قبل طواف الإفاضة وقد رمى وحلق ماذا عليه؟ فأجاب لا شيء عليه إلا أنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء، وعليه أن يحرم من جديد من الحل يطوف محرما.
أي هو الشيخ يرى التخير. الشيخ يرى التخير. الشيخ في تمام كلامه يرى التخير، لكن في كلام الفقهاء لم يرى هذا التخير، إنما شاة أو بدنة. يعني إذن عليه دم، لكن اختلف الدم هذا هو شاة أو بدنة. هل نقول في البدن التخير أيضا؟ فإذا عينت شاء أو بدن الخروج عن هذا التعيين يحتاج إلى منصوص عن الفقهاء أنهم يريدون بهذا. لكن نعم كلمة فدية أذى صح تغني، لكن إذا قالوا شاة أو بس إلى الشاء أو البدن. نعم. نعم.
أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عنه قال قبلت ورميت الجهد فسألت
قاعدة بأن الحنابلة مثلا فيه دم أو شيء فإنه يحمى في الجنازة ده يحتاج إلى رجوع بقى في كتب الحنابلة هل ده مصطلح عندهم ده يحتاج مراجعة قاعدة تشوف قاعدة إذا قالت عند الفقهاء الحنابلة إذا قالوا عليه دم فيحمى في دية الأذى نعم في المحظور
أبو بكر
يقول ما هو صح دي في ايه يا علاء ها لا لا في ايه ديت باشر ولم ينزل تمام احنا في من جامع ما في اصل لا لا هو نص لما قال بقى شاف كفدة أذى دي في المباشر ولم ينزل صح شاك كفدة أذى فهذا ما في مشكلة
أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان قال قبلت امرأتي بعدما رميت الجمرة فسألت عطاء فأمرني أن أذبح شاة
نعم
قال حدثنا أبو بكر وراى بإسناده عن عطاء في الرجل يقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم وقع على أهله قال عليه بدنه وتم حجه
قال في الرجل يقضي المناسك إلا الطواف بالبيت ثم وقع على أهله قال عليه بدنه وتم حجه في الرجل يقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت يعني بعد التحلل الأول ثم وقع على أهله قال عليه بدنه وتم حجه نعم يبقى الحج تام إذا وقع بعد التحلل الأول بعد التحلل الأول الحج تام لكن يقول هنا عليه بدنه نعم
قال حدثنا أبو بكر وراى بإسناده عن عطاء قال لا يفسد الحج حتى يلتقي
والصحيح أنها شاه وليست بدنه إنما البدنه في من جامع قبل التحلل الأول نعم
قال حدثنا أبو بكر قال وراه بإسناده عن عطاء قال لا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم
فلو كان بمباشرة لا يفسد الحج هذا قبل التحلل الأول إنما يفسد الحج الجماع والجماع ولو لم ينزل إذا التقى الختانان نعم
قال حدث ابن مشار وراه بإسناده رحمه يكرهون الإعرابة يعني التعريض بذكر الجماع وهو محرم
نعم
قال حدثنا أبو بكر وراب إسناده عن عبد الملك قال
لأن هذا يدخل لأن هذا يدخل في الرفث هذا يدخل في الرفث قال ابن الجوزي رحمه الله في الرفث ثلاثة أقوال أحدها أنه الجماع قاله ابن عمر والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة في آخرين والثاني أنه الجماع وما دونه من التعريض به ومروي عن ابن عمر أيضا وابن عباس وعمر بن دينار في آخرين والثالث أنه لغو من الكلام قاله أبو عبد الرحمن اليزيدي نعم
قال حدثنا أبو بكر وراب إسناده عن عطاء في قوله ولا فسوق قال الفسوق المعاصي
نعم
قال حدثنا أبو بكر
أيضا فيها ثلاثة أقوال قال ابن الجوزي فيها ثلاثة أقوال في الفسوق أنه السباب أنه التنابز بالألقاب أنه المعاصي نعم والصحيح الثالث أنه المعاصي فيدخل فيها جملة هذا قولين السابقين وفي الرفث الصحيح أنه الجماع وما دونه من التعريض به نعم
قال حدثنا أبو بكر وراب إسناده عن عطاء قال الجدال أن تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك
وفي معنى الجدال أيضا قال ابن الجوزي قولان أحدهما أن معناه لا يمارين أحد أحدا فيخرجه المراء إلى الغضب وفعل ما لا يليق بالحج ولهذا المعنى ذهب ابن عمر وابن عباس وطاووس وعطاء وعكرمة والنخعي وقتادة والزهري والضحاك في آخرين. والثاني أن معناه لا شك في الحج ولا مراء ولا جدال في الحج، أي لا شك في الحج ولا مراء، فإنه قد استقام أمره وعرف وقته وزال الشيء وزال النسيء عنه. قاله مجاهد يعني ولا جدال في الحج، لا جدال لم يرى ولا ريب أن هذا هو شهره وأن هذا وزمانه وأن هذا وكذا، ولم يدخله النساء نسيء. أو لا جدال في الحج يعني الجدال المحظور، لأن الجدال على قسمين، جدال لحق، جدال بحق وجدال بباطل. الجدال بحق وهو أن تجادل بمعنى أن تبين الحجة التي عندك في حق وكذا، هذا حق. جدال بالتي أحسن، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إذن هناك جدال بالتي أحسن. والممنوع هو الجدال بغير حق، جدال بغير حق. أما الجدال بحق كأن تجادل رجلا في مسألة علمية فهذا لا إشكال في ذلك. والصحيح أن الجدال يشمل المعنيين، يشمل الجدال المحظور ويشمل أيضا قطع المراء والشك في وقت الحج، فلم يحصل بذلك ما كان أهل الجاهلية يرونه من النسيء. نعم.
قال تعالى ليس عليكم جناح أن
فكان يقول مجاهد كانوا يحجون في ذي الحج عامين وفي المحرم عامين ثم حجوا في صفر عامين، وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين، حتى وافقت حجة أبي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، ثم حج النبي من قبل في ذي الحجة، فذلك حين قال إن الزمان قد استدار كي يأتي يوم خلق الله السماوات والأرض. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وثق بسنده عن عطاء قال لا يقام يوم النفر عند الجمار. قال حدثنا أبو بكر وثق بسنده عن عطاء أنه كان يقول إذا ترك جمرة العقبة إلى الليل متعمدا فعليه دم، وقال يرمي من الغد.
نعم. والصحيح أنه لا بأس لو تأخر في رمي الجمرة إلى الليل، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل رميت بعدما أمسيت، فقال ارمي ولا حرج. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وثق بسنده عن عطاء قال الكرى إذا لم يجد راعيا والرجل إذا كان ناميا يرميان الجمار بالليل.
النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يجمع رمي ليومين. نعم. قال فلا فمن باب أولى إذا رمي بالليل لا بأس، كل حتى لو لم يكن راعيا ورمى بالليل الصحيح أنه يجزئه الرمي، الصحيح أنه يجزئه الرمي. رمي يوم 11 رمه ليلا، أو يوم جمرة العقبة رمها ليلا، كل ذلك لا بأس ولا حرج. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وثق بسنده عن ابن جريج قال سألت عطاء عن حصى رمي الجمار قال كان يقال حصى بين الحصاتين، قال قلت ما هو؟ قال حصى الذي يخذف به.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر
النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بجمار فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. نعم. فلا يؤتى بالجمرة الكبيرة كالحجر ولا في الصغيرة كذرة التراب، وإنما ك حبة الحمص، الحمص فيأتي بها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وثق بسنده عن ابن جريج قال قلت قال سألت عطاء عن غسل حصى الجمار فقال لا تغسله.
عن غسل حصى الجمار فقال لا تغسله، لأن البعض يرى أنه يغسل والبعض يرى أنه لابد أن يؤتى به من المزدلفة، وكل هذا ما يلزم، أي حصى من مزدلفة من منى ولا يلزم أن يغسل. وهل يلزم أيضا أن يكون من حصى معين، يعني من صخر من طين من حجر من أي شيء، أي شيء أي شيء من الحصى، حصاة في الأرض تأتي بما يكون من حصيات في الأرض وترمي بها، والفقهاء قالوا لا يأتي بما يكون في المرمى، فلا يأتي بما يكون في المرمى ويأخذ منه ويرمي، إنما الواقع لو كان قد وقع خارج ذلك فلا بأس ولا حرج أن يأخذ من تحت رجليه ويرمي، لا بأس. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء أنه كان إذا رمى الجمار استقبل البيت.
نعم، السنة في رمي الجمار لا يقال استقبال القبلة ولا شيء في هذا، إذا رمى الجمار كان إذا رمى الجمار استقبل البيت، هذا لا يكون، هذا محمول على أنه لا يكون حال الرمي، إنما بعدما رمى، إذا رمى الجمار استقبل البيت، إذا رمى يعني إذا فرغ من الرمي، أما عند الرمي فإنه يستقبل الجمر، ويكون الرمي كالآتي: يبدأ بالصغرى وهي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، ثم يأتيها من جهة اليمين ويرميها متوجها إلى الجمرة بسبع حصيات، ثم يتقدم يسيرا ويتوجه إلى البيت ويدعو دعاء طويلا، ثم يأتي الوسطى من جهة اليسار عكس الصورة، ثم توجه إلى الجمرة أيضا ويرميها. الجمرة الأولى وهي الصغرى يكون مسجد الخيف عن يساره ومكة عن يمين، طيب إذا عكس في الوسطى يكون مسجد الخيف عن يمينه ومكة عن يساره، ومكة عن يساره، ثم يرمي، ثم تقدم جهة اليسار أيضا ويدعو، توجه إلى القبلة ويدعو، ثم من نفس الاتجاه يأتي الجمرة الكبرى ويرميها كما رمى الجمرة الوسطى من نفس الجهة، ولكنه لا يقف عنده، فالفرق بين الوسطى والكبرى أن الكبرى لا يقف عندها، أما الوسطى فإنه يقف عندها ويدعو مستقبل القبلة. نعم. طيب إن لم يتيسر له ذلك يرمي من أي جهة، هذا المستحب والمسنون. طب لو ما دعا أجزاءه ذلك، المهم أنه يرمي بسبع حصيات، يرمي الجواب بسبع حصيات على هذا نحو في المرمى، هذا الذي يلزم. فوق ذلك سنة أن يرمي من هذه الجهات، هذا سنة، أن يرمي ويدعو هذا من السنة، لو ترك الدعاء وترك الرمي من هذه الجهات لكن هم رمى في الحفرة أجزاءه ذلك، أجزاءه ذلك. نعم.
قال روي عن عطاء في من قدم جمرة على جمرة قال يجزيه.
نعم، هذا ليس بصحيح، لا بد أن يرمي على الترتيب، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن عكس جاء بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى أعاد الوسطى والكبرى، أعاد الوسطى والكبرى، طب رمى الصغرى ثم أتى الكبرى ثم أتى الوسطى، نقول يرمي الكبرى مثل الوضوء تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال تأخذوا عني مناسككم، والأصل أن هذا يكون على اللزوم إلا إذا دل دليل على خلاف هذا، لأن النبي أيضا رمى يوم النحر ونحر وحلق وطاف وسعى، نقول الأصل أن الترتيب هذا يلزم، لكن دل الدليل على أن هذا الترتيب لا يلزم وأنه على السن، لحديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص في من قدم أو أخر فقال افعل ولا حرج، فدل هذا على أن الترتيب هذا على السنة ولا يلزم، إنما ترتيب الجمار لم يرد فيه رخصة، لهذا الترتيب فيه يلزم. نعم.
قال روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء أنه سمعه يذكر أنه رخص للرعاء أن يرموا بالليل، يقول في الزمن الأول
وفي كل زمن، كل من له رخصة في ذلك وشق عليه أن يرمي نهارا يرمي بالليل، وهذا لا بأس به. طيب، وأيضا لمن له رخصة أن يبيت خارج منى له أن يجمع رمي اليومين معا، فإن النبي قد رخص بذلك، والأصل أن هذه الرخص عامة، عامة ولا يقال في زمن دون زمان. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند ومن الناس من يعجبك.